فوق المساكين أحتاج أن أسموك.
العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية نستهلها بالعناوين: طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. الكرملين يؤكد استعداد إيران وروسيا لإجراء اتصالات ثنائية رفيعة المستوى. صنعاء تؤكد أن العدوان على اليمن بلغ مرحلته الأخيرة وصواريخها ثبتت معادلة الردع. تفاصيل النشرة: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبد اللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وتابع أمير عبد اللهيان: المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني، مشددا أن الفريق المفاوض الإيراني يخوض مفاوضات قوية مع مجموعة 4+1، وأن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية أنريكي مورا يواصل بذل جهوده التنسيقية. أعلن ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات، ولكن رغم ذلك أمامهم أسابيع قليلة وليس بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق. وقال المفاوضون الأوروبيون في بيان إنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة 8 من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية. بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأن الأسابيع الأخيرة شهدت بعض التقدم في محادثات إيران النووية، لكنها أضافت أن الوضع الأساسي لم يتغير رغم التقدم المحقق. أعلن متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن طهران وموسكو تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين، ولم يذكر بيسكوف مزيدا من التفاصيل، لكنه من المرجح كان يشير إلى اجتماع القمة القادم بين الرئيسين إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين. وكان متحدث الحكومة الإيرانية علي بوهادري جهرمي قد أعلن أن رئيسي سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي، قائلا إن زيارة من المحتمل أن تتم مطلع العام الميلادي المقبل، وذلك في إطار سياسة إيران لتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة. اعتبر عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن الحرب على اليمن دخلت مرحلتها الأخيرة، مؤكدا أن معادلة الردع تثبتت بعد تطوير اليمن قدراته الصاروخية. وقال البخيتي أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كل الأراضي اليمنية ولا فرق بين منطقة وأخرى، مضيفا ما دام العدوان والحصار قائمين فنحن لن نتوقف. وتابع البخيتي: كل طرف يسعى لاستخدام كل قوته العسكرية، ونحن نقابل العدوان بالتصعيد، لافتا إلى أنه لم يعد من مصلحة الإمارات والسعودية الاستمرار في الحرب بل الذهاب إلى اتفاق سلام. كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الصهيوني الأخير على سوريا، مبينة أن القوات السورية لم تتصدى للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية. وأوضح أن قوات الدفاع الجوي السورية لم تدخل قتالا جويا بسبب وجود طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تهبط في مطار حميميم وقت الضربة، مضيفا أن الضربة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار مادية بالبنية التحتية في الميناء. وللمزيد من التفاصيل حول الاعتداء الصاروخي الصهيوني على ميناء اللاذقية نستمع إلى التقرير التالي.
للمرة الثانية خلال شهر واحد ينفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا. وقال مصدر عسكري أن رشقات صاروخية إسرائيلية أطلقت من عمق البحر المتوسط مستهدفة ساحة الحاويات في الميناء، وأضاف أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال حرائق في المكان وألحق أضرارا مادية كبيرة بمشفى الندى وبعض المباني التجارية. وأوضح أن فرق الإطفاء سيطرت على النيران وقامت بالعمل على تحديد حجم الخسائر، وأشار المصدر إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات عبارة عن زيوت وقطع غيار للسيارات، أي مواد مدنية بحتة. صور الحاويات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي تثبت أنه لا وجود لأسلحة فيها كما تزعم تل أبيب في كل مرة تنفذ عدوانها، ولا وجود لأي شيء عسكري أيضا، وبالتالي المزاعم العسكرية قد سقطت قبل أن يطلقها كيان الاحتلال. مراقبون يؤكدون أن الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي أكثر منه عسكري، حيث تسعى تل أبيب إلى تدمير البنية التحتية السورية خصوصا التي عجزت أدواتها من الوصول إليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية. ويسعى كيان الاحتلال إلى محاولة إخراج هذا المرفأ من معادلة المرافق الحيوية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي عجز البلاد في إدخال المرفأ بمرحلة إعادة الإعمار واستخدامه كمحطة أساسية لوصول البضائع من الخارج وتصديرها أيضا، حتى يبقى ميناء حيفا المحتل هو البوابة الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الموانئ التركية. رد الفعل السوري السريع على القصف المتمثل بإسقاط عدد مهم من الصواريخ التي استهدفت المرفأ ثم بإخماد الحرائق السريع وعملية إعادة ترميم ما تم تدميره بسرعة كبيرة، أمور تؤكد أن دمشق على أهبة الاستعداد لأي مفاجأة يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي القيام بها على الساحة السورية. لكن مراقبين يشيرون إلى أن دمشق ربما تقوم في المرحلة القادمة بتفعيل سياسة حقيقية للردع قائمة على القصف بالقصف، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تفعل منظومة الدفاع الجوي S-300 خصوصا في المناطق الحيوية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الحوار والطرق الدبلوماسية مع روسيا يمكن أن تلعب دورا بناء في خفض التصعيد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. وأكد برايس إننا نعتقد أن خطوط الحوار المفتوحة والخطوط المفتوحة للدبلوماسية لديها القدرة على أن تكون بناءة في الوقت الذي نسعى فيه لتهدئة احتمالات نشوب صراع داخل أوكرانيا وحولها. وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري رسميا على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا. دانت حركة حماس لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في منزل الأخير في ضواحي تل أبيب. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة. وأضاف قاسم أن هذا السلوك من قيادة السلطة يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، كما يشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع. في الختام إلى العناوين. طهران تقول إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح وترجح التوصل لاتفاق جيد إذا أبدى الطرف المقابل حسن النية. الكريملين يؤكد استعداد إيران وروسيا لإجراء اتصالات ثنائية رفيعة المستوى. صنعاء تؤكد أن العدوان على اليمن بلغ مرحلته الأخيرة وصواريخها ثبتت معادلة الردع. شكرا لكم، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونشكر الله أيضا للقاء بكم مجددا عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أما الموضوع الذي سنناقشه في هذا اللقاء هو آلام الركبة، أسبابها وعلاجها. وسنناقش هذا الموضوع مع الدكتور حيدر صداقة عبر الهاتف. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا هاتفيا ولطرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098 2-1. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388874050. والآن قبل أن ندخل في الموضوع سنستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا لهذا الأسبوع، وبعد ذلك سيكون لنا لقاء مع ضيف البرنامج. تابعونا أيها الكرام.
مستمعي الكرام، تحية لكم وأهلاً ومرحباً بحضراتكم. يعد ألم الركبة أو وجع الركبة مشكلة طبية شائعة تنتج عن إصابة الأجزاء المختلفة المكونة للركبة، فقد ينتج ألم الركبة عن إصابة أحد عظام مفصل الركبة الذي يتكون من عظم الفخذ والضنبوب والشظية، أو إصابة الرضفة التي تعرف بصابونة الركبة، أو إصابة أربطة وغضاريف الركبة. من الجدير بالذكر أن مكان الشعور بألم الركبة قد يختلف باختلاف المسبب، فعلى سبيل المثال يمكن أن يتسبب التهاب الركبة أو إصابتها بالعدوى بالشعور بالألم في جميع أجزاء الركبة، في حين يمكن أن يتسبب تمزق الغضروف الهلالي أو كسر عظم الركبة بالشعور بالألم في مكان محدد من الركبة، كما قد يتسبب ظهور كيسة تعرف بكيسة بيكر في الركبة بالشعور بالألم في الجزء الخلفي من الركبة. فألم الركبة شكوى عامة ويصيب الأشخاص من جميع الأعمار. قد يكون ألم الركبة نتيجة إصابة مثل تمزق الأربطة أو تمزق الغضاريف، وقد ينجم أيضا عن بعض الحالات الطبية بما في ذلك التهاب المفاصل والنقرس والالتهابات. تستجيب أنواع كثيرة من آلام الركبة البسيطة لإجراءات الرعاية الذاتية بشكل جيد، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي ودعامات الركبة أيضا في التخفيف من الألم. على الرغم من ذلك، قد تحتاج ركبتك في بعض الحالات إلى الترميم الجراحي.
أرحب بكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقة هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو آلام الركبة، أسبابها وعلاجها، وأرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور حيدر صداقة. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم وبمستمعكم الكرام وبهذا البرنامج المفيد.
حياكم الله، كل المرحب بكم دكتور. دكتور، في البداية نريد أن نتعرف على الأسباب التي تؤدي لآلام الركبة.
قبل ما أبدي بالأسباب أحب فد مقدمة أعطي عن نفس الركبة والآلام اللي يصاب بها بعض الأفراد. أكثر الناس حسب العمر وحسب الممارسة اليومية والحياة اليومية والمعيشة والممارسات الرياضية يصابون بألم الركبة، وآلام الركبة من الآلام الشائعة عند أكثر الناس. قد ينتج هذا الألم عن إصابة أحد العظام الموجودة في الركبة، وقد ينتج أيضا عن إصابة الأوتار اللي موجودة في الركبة أو الغضاريف اللي موجودة في الركبة. مكان شروع الألم هم يكون متفاوت، قد يصيب الألم في نقطة معينة من الركبة وقد يصيب كل الركبة. أما السؤال اللي تفضلت بآلام أسباب آلام الركبة، أول سبب هو الخلع أو الكسور التي يصاب بها الشخص أثناء الحوادث المختلفة اللي نسميها تروما، والإصابات الرياضية والضربة اللي تحصل على الركبة بالذات. هذه الضربات أيضا تكون بدرجات مختلفة، قد تكون لبضعة أيام الألم ويروح، وقد لا، هاي نفس الضربة تسبب خلع أو كسر يحتاج إلى مراجعة الأخصائي وأخذ الأشعة والعلاجات الخاصة بها. هذا الشيء الأول، الخلع والكسر. الشيء الثاني قد يكون لا تمزق يحصل في ممارسات الرياضية مثل كرة القدم اللي هي شائعة جدا، هذا هم أيضا ينتج عنه ألم شديد في الركبة. تمزق أيضا بدرجات، قد يكون تمزق كامل، المريض يحتاج إلى عمليات جراحية، وقد يكون جزئي، وقد يكون بدون تمزق الأوتار الرئيسية أو المهمة، حسب الوتر وحسب الرباط إلى علاج الخاص. إذن يصيب الرياضيين أكثر شيء، وقد يصيب بعض الناس في الحركات السريعة والمفاجئة، مثلا النزول من الدرج أو السلم وتوقف السريع ودوران الرجل يسبب أيضا تمزق الأربطة. هذا السبب الثاني، إذن الخلع والكسر، تمزق الأربطة، التهاب المفاصل أيضا واحدة من أسباب آلام المفصل، اللي هذه الالتهابات تؤدي إلى التورم وصعوبة الحركة في المفصل اللي نسميه احنا الاستفنس، وحالات مزعجة جدا أيضا قد تكون مع مضاعفات في آلام مختلفة، أوقات مختلفة. غير الالتهابات عندنا أيضا خشونة الركبة نقدر نعبر عنها، هذه تكون أكثر شيء في تقدم في العمر وفي السن عند كبار السن. الغضاريف الموجودة في مفاصل الركبة، هذه الغضاريف تقريبا تبدأ تتفكك وارتفاعها وسمكها يكون قليل، حتى قد تنعدم في بعض الأحيان هذه الغضاريف، فيصير احتكاك مباشر بين المفاصل، يعني العظم مع العظم، اللي يؤدي إلى أصوات قوية، يؤدي إلى ألم شديد، ويؤدي إلى نشوء نتوءات في المفاصل ونهاية العظام. هذه النتوءات تدخل داخل المفصل تسبب آلام شديدة. أيضا هنالك في مفصل الركبة عندنا نسميه البورسيت، اللي هو تقريبا يشبه فد قرص مليء بالسوائل. هذا القرص المليء بالسوائل موجود في بعض مكانات في الركبة، يخفف حدة الاحتكاك بين الأوتار والعضلات مع العظام.
نعم.
يعني لا يكون تماس مباشر بين العضلة والعظم، تحت العضلة وتحت الوتر حتى قبل ما توصل للعظم هنالك مثل الوسادة، وسادة مليئة بالسائل، هذه تخفف من الاحتكاك.
نعم. دكتور فقدنا صوتكم. طيب مستمعينا الكرام، نذهب بفاصل وبعد ذلك نتواصل مع ضيفنا الكريم مرة أخرى ومعكم، رجاء ابقوا معنا أيها الأفاضل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعتذر منكم للانقطاع في خطوط الاتصال، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقت. دكتور أرحب بكم ثانية. كنتم تتحدثون لنا عن الأسباب وأشرتم بأنه هناك حالة من الوسادة بين المفاصل. نعم دكتور،
هي هذه اللي ذكرتها الحالة الموجودة اللي تشبه الوسادة المليئة بالسائل، تخفف من الاحتكاك ما بين العضلات أو الأوتار مع العظم، هذه الوسادة إذا صار بها التهاب أو تمزق صار بها بعد ما تعمل عملها الطبيعي فيصير احتكاك أكثر ويصير ألم في الركبة. تمزق الغضروف أيضا في الحالات اللي تصيب الرياضيين بشكل شائع هذا هاي الحالة الحركة إذا كانت غير صحيحة أو مفاجئة طبعا غير الرياضيين الإنسان العادي هم إذا كان في حالة حركة سريعة ومفاجئة يضع ثقله يعني الوزن مالته على الركبة وفي حركة دوران مع فيسبب في تمزق الغضروف نسمي الغضروف الهلالي. هذا في درجات مختلفة وحالات مختلفة قد تؤدي إلى العملية الجراحية ونفس هذا التمزق يسبب واحدة من أهم أسباب آلام الركبة وتصحبها مع ورم في الركبة ويجعل الحركة جدا مقيدة في الركبة وصعبة.
نعم. طيب دكتور هل صحيح أن الجو البارد يؤثر على آلام الركبة؟
الحرارة تزيد من جريان الدم وحركة الدم في المفصل وتريح وتزيد من فعالية العضلات اللي مرتبطة بالمفصل وعلى العكس الجو البارد يقلل من حركة المفصل فهذا الكلام أيضا صحيح لذلك احنا نوصي الرياضيين وحتى بقية الناس إذا يريدون يبدأون في عمل معين أن يبتدون في التمارين الخفيفة والحرارة وبعد ذلك يبتدون بأعمال الرياضية أو ممارسات الأعمال اليومية.
طيب دكتور أثناء حديثكم عن الأسباب أشرتم بأنه إذا أصبنا بضربات في الركبة هناك آلام تصحبها ماذا علينا نفعل في حالات الإصابة حتى لا نصاب بآلام مزمنة للركبة؟
مرحلة الإصابة أو حالات الإصابة حسب الشدة وحسب الموضع وحسب الرباط وحسب الغضروف والكسر في تفاصيل كثيرة الوقت قد ما يسع هنا نذكرها بالتفصيل بس الشيء اللي متفق عليه أول شيء أنه نحافظ على أريد نحافظ على سلامة الركبة أول شيء الاستراحة. بعض الحالات اللي هو مصاب البعض يصاب بالركبة حتى في ضربات قوية يجون يعملوا له حركات يغيرون في المفصل يسحبون هذه كلها خطأ. أول شيء اللي يحتاج له الاستراحة. الشيء الثاني هو تقليل الوزن على الإنسان إذا كان وزنه كثير وفي حالة إصابات الركبة المتكررة يعلم أنه واحدة من أسباب هاي الإصابات هو الوزن
الزائد
اللي يؤدي إلى ضغط على المفصل.
إذن زيادة الوزن يكون عاملا مساعدا لهذه الآلام.
الشيء الآخر الاستفادة من البانداج أو المسند عند الإصابة جدا ضروري لتقليل الورم واستراحة المفصل. الشيء الأهم من كل هذا أني بعد الاستراحة والبانداج أو المسند الاستفادة للثلج حالات اللي مصابة نسميها المرحلة الحادة الأكيوت نستعمل بها الثلج كل ساعتين مدة 15 إلى 20 دقيقة يوضع على المفصل أفضل شيء هاي خلال 72 ساعة الأولى يعني 3 أيام الأولى بالإصابة اللي يصير في المفصل المفضل هو الاستفادة من الثلج يمكن تلاحظون الرياضيين لما ينصابون في كرة القدم أو غيرها رأسا يخلون لهم هذه الكمامات الخاصة مع الثلج هذا يسبب في زيادة جريان الدم وتسبب أيضا في استراحة المفصل. بالعكس البعض يستعملون الحرارة استفادة منها خلال 72 الأولى خاصة للرياضيين خطأ يجب أن نتجنبها. آخر شيء اللي مهم عندما الإنسان يصاب في آلام الركبة بعد المسند والاستراحة والثلج هو أنه لا يمشي ولا يضع الوزن مالته والثقل مالته على الأرض. يعني هذه الرجل لازم تكون نسميها بالاصطلاح الإنجليزي نان ويت بيرينج، يعني ما يخلي رجله أصلا لا يصير عليها أي ضغط. هذه أهم الأشياء، بإضافة أنه يرفع الرجل، يعني يتمدد الإنسان ويرفع رجله إلى الأعلى حتى الدم يرجع ويقل الورم والألم. يضع وساتين مثلا تحت الرجل تحت الساق ويتمدد.
نعم.
هاي خلال الثلاث أيام الأولى 72 ساعة الأولى. إذا ما خفت العوارض والعوارض بقت وقامت تزيد والحمار والورم بالمفصل قام يزيد، بعد ذلك المفروض يراجع الأخصائي وحسب الحالة التشخيصية أخذ الرنين وأخذ مجموعة من الفحوصات قد تجر إلى العملية أو إلى التجبير أو إلى العلاجات الأخرى.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
تحية لكم مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى هذه المحطة. التهاب المفاصل هو حالة شائعة يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وهي حالة تجعل العضلات تشعر بالثبات والألم ويمكن أن تؤثر سلبا على حياة المرأة. وللمساعدة في تخفيف الأعراض المؤلمة التي تسببها الحالة، يشيد الخبراء بمكمل واحد على وجه الخصوص يقال إنه يساعد في تقليل كمية الالتهاب في الجسم، ويعرف الكركمين بأنه المادة الكيميائية الحيوية الرئيسية في الكركم، ويحتوي الكركم على العديد من الفوائد الصحية المثبتة علميا، بما في ذلك القدرة على منع بعض الأمراض، وهو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة، ويساعد في تحسين أعراض التهاب المفاصل. يدعي الخبراء أن الكركمين يقلل الألم والالتهاب والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وينصح بتناول 500 ملغرام مرتين يوميا، أو يمكن تناوله كشاي عن طريق غلي كوبين من الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركمين ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، واتركه يتفاعل ويتجانس لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ويمكنك إضافة الليمون أو العسل أو الحليب، وأطلق عليه أحد أفضل المكملات الغذائية لعلاج آلام التهاب المفاصل. والكركم نفسه يثبط الالتهاب بالإضافة لمركباته مع الكركمين المادة الكيميائية الفعالة في الكركم، وتشير الأبحاث إلى قدرة الكركمينات على منع بعض الأنزيمات والسيتوكينات التي تؤدي إلى الالتهاب، وهذا يسلط الضوء على إمكانية استخدام الكركمين كعلاج مكمل لالتهاب المفاصل.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات، والآن نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور صداقة مرة أخرى. دكتور، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، شكرا لاختياركم للمواضيع، وشكرا للمقدمة وللأطباء المحترمين الحاضرين في هذا البرنامج. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم، هل صحيح أن بعض من يعانون من آلام الركبة أثناء تناولهم الأطعمة الباردة والحليب الذي بارد في طبعه أيضا يزداد الألم عندهم؟ وشكرا جزيلا لكم. دكتور، هل تسمعنا؟ دكتور، على ما يبدو أيضا نواجه مشاكل في خطوط الاتصال، نعتذر منكم مستمعينا الكرام ونعتذر من ضيفنا الكريم أيضا. نعم أعزائنا، اليوم نتناول في برنامج أنتم طبيب الأسرة آلام الركبة أسبابها وعلاجها. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور صداقة. دكتور هل تسمعني؟ حياكم الله. كان لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت بعد السلام والتحية، يقول هل صحيح إن بعض من يعانون من آلام الركبة أثناء تناولهم الأطعمة الباردة وخاصة الحليب الذي بارد في طبعه أيضا يزداد الألم عندهم؟ وشكرا لكم.
تفضل بالكلام صحيح، ويفضل عدم استفادة منهم، والأكلات الحارة أكثر مفيدة إلى آلام المفاصل وخاصة الركبة.
الأخ محمد من البحرين يقول السلام عليكم، سلام إلى ضيفكم الكريم وإلى كل الكادر. بودي أن أسأل الدكتور حيدر، هل كل من أصاب بالنقرس معرض لآلام الركبة؟ وما هي النصائح في هذا الصدد؟ وشكرا لكم.
النقرس واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى آلام المفاصل وبالذات آلام الركبة.
نعم.
أيضا تصيب الركبة والألم يكون سريع وشديد ومفاجئ، ويحاول الإنسان أنه يتابع الحالة اللي عندما النقرس. حالات عندنا مختلفة، التشنج اللي يصير بالركبة، الاحمرار اللي يكون في الركبة، لذلك علاج الإصابة بمرض النقرس بشكل أساسي هو الأدوية اللي يصفها الطبيب للمريض.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، تشاركنا وتقول السلام عليكم، تحية إيمانية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللضيوف الكرام وللدكتور حيدر، حياك الله أختي أم علي الحسيني. تقول ما هي التأثيرات السلبية التي تنتج عن ألم الركبة؟ وشكري لكم وامتناني لكم. شكرا لك أم علي.
العوارض أو التأثيرات السلبية اللي تصيب الإنسان في الركبة، أول شيء الورم اللي يصيب في الركبة، الشيء الثاني هو اللي نتحدث عنه الألم، الشيء اللي جدا مهم أيضا هو صعوبة الحركة في الركبة والمشي. الحركة اللي تكون في الركبة محدودة، يعني الركبة قد ما تنفتح بشكل كامل ولا تنثني بشكل كامل، فهذني كلها تصير في الركبة، يعني ألم مع ورم، قد يكون أيضا احمرار مع عدم قدرة الحركة والاستفادة من الركبة.
نعم. الحاج أمل من العراق تكتب لنا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. قبل 6 أشهر تعثرت وسقطت على الركبة، ومنذ ذلك الحين أعاني من ألم شديد في مفصل الركبة رغم مراجعة الأطباء وأخذ العلاجات وجلسات علاج طبيعي، لم تتحسن عندي الحالة. أرجو تشخيص حالتي، وعند نهوضي من النوم هناك ألم قوي وخدر ولا أستطيع المشي لمدة ربع إلى نصف ساعة أكثر، حتى عند الجلوس في السيارة لوقت طويل ما يقارب ساعة عند نزولي لا أستطيع السير. شكرا لكم. شكرا لك الحاجة أمل من العراق، ونتمنى لك السلامة إن شاء الله.
الحالة بشكل عام يعني اللي فضلت بها الأخت، بس احنا عندنا مجموعة من الإصابات اللي الحوادث اللي يصيب في الركبة. خلي يكون تشخيص أولا في البداية في الرنين حتى نشوف وين عندها الإصابة، في الأربطة الأكثر احتمال الإصابة اللي بيها، والعلاج اللي ذكرنا أول شيء الاستراحة مع البانداج أو المسند، هذا ضروري. أتصور الحالة اللي قاعد تفضل به الأخت خاصة في جلوس الكثير بالسيارة أو ما تقدر مثلا تحرك براحتها، صاير عندها ضعف شديد في العضلات، يحتاج إلى تقوية عضلات حتى ترجع إن شاء الله للحالة الطبيعية. أقترح عليها مراجعة أخصائي مع أخذ رنين بعد 6 أشهر، تأخذ رنين وتراجع الأخصائي وتعمل علاج طبيعي وخاصة تقوية العضلات.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخ أبو سعيد من الكويت، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم ولضيفكم الكريم، أردت أن أسأل هل هناك جانب وراثي للإصابة بهذه الآلام؟ وشكرا لكم.
أكو حالات عندنا موجودة، حالات طارئة وحالات مثل حادثة ضربة، حوادث رياضية، هذه خب ما ترجع للحالة الوراثية. أما بعض الالتهابات وبعض الأمراض اللي موجودة داخل المفصل، نعم أكو حالات بها وراثية موجودة. عندنا في أمراض مختلفة أيضا يصاب بها المفصل، التقوس مثلا بالمفصل، أو الصابونة اللي احنا نسميها بالمفصل، قد تكون الصابونة مو في موقعها الخاص، قد تكون إلى الأسفل بقليل، قد ترتفع إلى الأعلى، قد تكون إلى الجانب الأيمن أو الأيسر. هذه كلها أمراض شائعة في المفصل، وأيضا العامل الوراثي يأثر عليها. صحيح.
نعم. الأخ أبو عبد الرضا من الكويت أيضا يقول: مع سلامي وتحياتي لكل الكادر، سلامي إلى المقدمة الغالية ولضيفكم الكريم، أحييه. وأريد أن أسأله: هل الأطفال أيضا معرضون لآلام الركبة؟
الأطفال أكو حالات نعم معرضين إلى آلام الركبة، إذا كان عندهم في ضربة أو سقوط أو ألعاب أطفال يصابون بحوادث مختلفة قد يصاب بهذا الشيء. يعني أيضا مصابين ومعرضين لهذه الإصابات. وقد تكون الحالات حالات وراثية، حالات بعد الولادة في أمراض خاصة بالمفصل، نعم يصابون بهذه الأمراض.
نعم. شكرا لإيضاحاتكم دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا. والآن مستمعينا الكرام نتوقف عند هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48. وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84، علما بأن رمزنا الهاتفي هو 0-98-1.
أنتم
وطبيب الأسرة.
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم. دكتور، هل هناك تمارين خاصة توصون بها لعلاج آلام الركبة؟
حسب الإصابة اللي يصاب بها الإنسان، مثل ما ذكرت قبلها، إذا كانت الإصابة حديثة ولمدة أيام وبعد ما صاير تشخيص، الأفضل الاستراحة. أفضل شيء الاستراحة، ومن الخطأ أنه الإنسان مصاب توّن ويبدأ بالتمارين، قد هاي التمارين تؤدي إلى تمزق أكثر وإصابة تصير أكثر. أما إذا لا، المسير الطبيعي بعد الاستراحة وبعد التشخيص وبعد أخذ الأدوية يحتاج إلى تمارين. نعم، في هنالك تمارين خاصة ومهمة جدا للركبة، وأنا أفضل هذه التمارين حتى الإنسان السالم والصحيح واللي ما عنده ألم، لا بأس أنه يتقيد ويلتزم بهاي التمارين حتى يحافظ على السلامة وصحة الركبة. أهم تمرين خلاصة هذه التمارين شد العضلات اللي فوق الركبة، العضلة الرباعية نسميها الكوادريسيبس. شد العضلة جدا تمرين مهم، ويقدر يسوي هذا التمرين للرجل الثانية سوية. أكو ملاحظة أيضا هنا لا بأس أذكرها، الإصابات لما نصير في ركبة واحدة الإنسان راح يضطر الثقل والضغط راح يكون على الرجل السالمة. هذا الرجل السالمة أيضا يحتاج إلى تقوية حتى تتحمل الوزن. قد يطول شهر شهرين الإنسان في بعض الإصابات يمشي أو 3 أشهر يمشي على تك رجل. فهاي الرجل تحتاج إلى تقوية وتحتاج إلى هاي التمارين أيضا. النساء ربات البيوت، الأشخاص اللي وزنهم كثير، الأشخاص اللي أعمارهم كثيرة كبيرة، هذول كلهم يحتاجون إلى هاي التمارين. أول شيء شد عضلات الركبة، الإنسان يتمدد ويضغط الركبتين للتحت للأسفل ويبقيها حدود 10 ثواني، بعد ذلك يستراح مقدار 10 ثواني، ثم يكرر هاي الحركة مدة 15، يعني العفو العدد 15 مرة الصبح و 15 مرة الظهر و 15 مرة بالليل. التمرين الثاني الجلوس على الكرسي ورفع الرجل اللي تكون في استقامة، والحفاظ على هاي الحالة، حالة الاستقامة الرجل مع الجلوس أيضا لمدة 10 ثواني و 15 مرة، وحسب الحالة قد يبتدئ بها من 10 مرات باليوم ثم يكررها ويزيدها إلى 15، وقد توصل إلى 20 مرة.
نعم.
حسب العمر وحسب الحالة. إذن الجلوس، الإنسان اللي جالس في الدائرة في وظيفة عنده في البيت، لا بس هاي الحركة يرفع الرجل واحدة واحدة، مرة اليمين مرة اليسار.
نعم.
التمرين الآخر اللي هو أصعب وأكثر ضغط وأكثر فائدة أيضا بالنسبة للركبة، الإنسان يستلقي على الأرض ويثني، يطوي أو يثني واحدة من رجليناته ويرفع الرجل الثانية باستقامة بدون أن تنثني الركبة. ارتفاعها يكون في زاوية 45 درجة، يعني لا يرفعها كلش إلى الأعلى، وتبقى على نفس الاستقامة ويحافظ عليها لمدة أيضا 10 ثواني. هذا تمرين جدا مفيد لتقوية العضلة.
نعم.
آخر تمرين اللي أقترحه أنه الإنسان يتمدد ويضع وسادة أو شيء تحت الركبة خلف الركبة ويضغط عليها مع رفع الكف، كف الرجل. هذا أيضا، هاي 4 تمارين، يعني شد العضلة في البداية مع التمرين الثاني الجلوس، التمرين الثالث رفع الرجل وحده إلى الأعلى زاوية 45، والتمرين الرابع وضع وسادة والضغط على الوسادة مع رفع كف الرجل.
نعم. لدينا سؤالان من الأخ أبو أحمد من العراق، يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم، أريد أن أسأله: هل هناك علاقة بين عمر الإنسان وآلام الركبة؟ وأيضا سؤالي الثاني: ما هي الرياضات التي يمكن أن تضر بأربطة الركبة؟ وشكرا جزيلا لكم.
السؤال الأول، الإنسان في تقدم في العمر، كل ما يكبر في العمر يصير عنده فد ديفورميتي، احنا نسميه تغييرات في المفصل، وكذلك ضعف في العضلات. فحتما تأثر هاي الحالة على المفصل وعلى آلام الركبة، يعني كل ما يزداد العمر. والعامل المؤثر غير العمر هو الوزن، كل ما يكون الوزن أكثر المفصل يتحمل أكثر. الحياة اللي يعيشها الإنسان جدا مهمة، يعني طبيعة العيش، خاصة الاستفادة من الدرج أو السلم، الصعود والنزول الكثير من السلم، أضعاف من وزن الجسم راح يكون ضغط على المفصل. فتقدم في العمر واحدة من الأسباب المهمة، لأنه المفصل راح في تغييرات راح تصير به والعضلات راح تضعف. فلذلك الأفضل الإنسان يستفيد من التمارين الرياضية ومن المشي أيضا، والمشي داخل الماء جدا مهم خاصة في هذا العمر، ركوب الدراجة الهوائية، هذه كلها يحتاج الإنسان خاصة في هذا العمر. بالطبع بعد الاستشارة مع الأخصائي وبعد أخذ الأشعة يبتدي بالتمارين. هاي التمارين هم بها مراحل.
نعم.
يعني قد بعض الناس يحاول مثلا يريد يقوي عضلاته ويريد مثلا يضعف جسمه، رأسا يبدي بتمارين سريعة وقوية وشديدة، هو كان ما في عنده أي ألم في الركبة، بس الطريق الخطأ اللي سلكه راح يسبب عنده مضاعفات وآلام في الركبة.
نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني اللي تفضلت به التمارين الصوار.
نعم. ما هي الرياضات التي يمكن أن تضر بأربطة الركبة؟
التمارين بها مراحل، يعني احنا عندنا في حركات خاصة بعد العملية الجراحية للأربطة، اكو حركات خاصة مثلا اليوم الأول شنو يعمل المريض، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الشهر الأول، الشهر الثاني. هذه أكو فد بروتوكول للعلاج موجود حسب الحالة. الإنسان لازم مو هو يبتكر التمرين أو يسمع الشخص الغير أخصائي، الأفضل يراجع الأخصائي وينظم له البرنامج اللي لا تكون به تمارين ضارة للركبة. أكوش في تمارين إذا مو في المرحلة اللي هو بها، نعم قد تسبب مضاعفات وأضرار له.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم دوما وشكرا لهذا البرنامج الرائع. شكرا لك أختي فاطمة. أريد أن أسأل ضيفكم الكريم الدكتور صداقة، هل هناك علاقة بين آلام الركبة وآلام الظهر عند النساء بالذات؟ وشكرا لكم.
نعم، قد تكون بعض الآلام اللي موجودة في الركبة المنشأ مالتها من الظهر، خاصة في خلف الركبة وإلى الأعلى. نعم هنالك علاقة ما بين الظهر، آلام الظهر والمشاكل اللي موجودة في الفقرات القطنية أو العزية تنتقل إلى مفصل الركبة وخاصة من الخلف.
نعم. الأخ أبو حيدر من الكويت يقول بعد السلام والتحية: هل صحيح أن الصعود إلى السلم بالنسبة للركبة أفضل من النزول من السلم؟ وشكرا لكم.
اللي تفضل به الحالتين يصير ضغط على المفصل. ما نقدر نقول هذا أفضل وهذا أقل، حسب المدة، حسب ارتفاع السلم، حسب المسافة اللي حيستعملها من السلم. الأفضل الجسم والمفصل من الركبة يحتاج إلى ضغط. الضغط يقوي المفصل ويقوي العضلة، واحنا نوصي وخاصة في هذا العصر اللي الكورونا منتشرة والحركة تقل عند الناس، التخوف من ما يطلعون، ما يتحركون، ما يمارسون الرياضة بسبب الكورونا، فالجسم راح يضعف، المفاصل راح تضعف أيضا. احنا نشجع على الحركة وعلى النشاط، بس بسبب هاي الظروف السلم لا بأس الإنسان يستعمله بس بحدود.
نعم.
الصعود والنزول حسب الشدة والحالة، نعم بهم ضغط على المفصل في كلا الحالتين.
نعم. الأخ أبو إبراهيم يقول: السلام عليكم، شكرا لكم، شكرا لجهودكم. متى يجب على الشخص زيارة طبيب العظام بسبب آلام الركبتين والمفاصل، وما هي حالات الطوارئ في ألم الركبتين؟
إذا كان الحالات اللي موجودة بعد الحوادث أو بعد الألم ومارس الإنسان البرنامج اللي ذكرناه قبل قليل، يعني كان عنده استراحة وكان عنده المسند أو هذا البانداج، استعمل الكمامات الباردة واستعمل رفع الرجل مع الاستراحة إلى مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام وشاف العوارض تزيد، الورم يزيد، الألم يزيد، الحمار يزيد، أو لا سامح الله في حوادث اللي يكون عنده الجروح الشديدة اللي يحس في ورم غير طبيعي والمفصل معرض إلى تلوث في الجروح من بعد الحوادث، الأفضل يراجع بشكل سريع إلى الأخصائي.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. مرة أخرى نتوقف عند هذه المحطة، نتوقف عند الجزء الثاني منها، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى هذه المحطة. نجح مختصون إيرانيون في تصنيع دواء من منشأ عشبي لعلاج حالات أورام والتهابات الركبة، واستخدم الباحثون الإيرانيون عصارة جذر نبات الكامفري إضافة إلى عصارة زهور الروزماري وبعض التركيبات المعطرة مثل لاوند وليمونين والبرابون وكحول الإستاريل في تصنيع هذا الدواء، كما يستخدم هذا الدواء كعامل مضاد للالتهابات، ويستخدم أيضا للعلاج الموضعي من آلام وتورم التهاب المفاصل في الركبة أي انتكاسية. ومن بين الاستخدامات الأخرى لهذا الدواء الإيراني الجديد تحسن الألم العضلي الحاد حول العمود الفقري، كما أنه يستخدم للمساعدة في تحسن الكدمات والإصابات والحوادث بعد التمارين الرياضية. صنع هذا الدواء العشبي على شكل كريم. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، مع تحياتي لهم.
ومع تحياتنا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات النافعة. أما الآن لدينا مشاركة دكتور، لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، ولا سيدة الدكتور صداقة، ولا سيدة شيماء كريم، واهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أنا عندي خشونة في الركبة وأتألم منها أثناء المشي مرات، وخاصة عند صعود الدرج. هل هناك من أبر الزيتية تعطى في مفصل الركبة لتسهيل عملية المشي؟ وشكرا كثيرا.
وشكرا كثيرا لك أخي صبحي عبد الحميد، ومعافاة إن شاء الله. نعم دكتور تفضلوا.
نعم الأخ اللي تفضل، الأخ صبحي، حالة الخشونة الموجودة هذه أسبابها واضحة، والغضروف أو الغضاريف الموجودة في سطح العظام اللي تنجمع في مفصل الركبة، هذه الغضاريف يعني مصابة، وفي حالات قد تكون ممسوحة نهائيا فتسبب خشونة شديدة في المفصل. حسب شدة الخشونة، حسب الحالة للغضروف بيها، هو يعني قد يكون الغضروف ممسوح جزئي أو ممسوح بالكامل، يصير هذه الخشونة في المفصل وتؤدي إلى آلام شديدة، وحتى تؤدي إلى أصوات أو طقطقة في الركبة. الشيء اللي متعارف الآن في الطب هو التزريق داخل المفصل المواد الجيلاتينية، ينفع إلى هذه حالة. الشيء اللي أيضا جدا مهم هو الاستفادة أخ صبحي من التمارين اللي ذكرتها أني.
نعم.
يعني إذا تقوون العضلات اللي ترتبط مع مفصل الركبة راح يكون الضغط على العضلة وتتحمل الضغط، ويخف الضغط على العظام والمفاصل الموجودة في الركبة، المفصل يرتاح.
نعم دكتور.
أيضا مع تقليل الوزن وعدم الاستفادة من السلم والدرج أو الجلوس على الأرض أو المشي الكثير والحالات اللي تسبب ضغط على المفصل.
نعم دكتور، نصيحة أخيرة، بما أنه وقت البرنامج لا يسمح بأكثر من دقيقة. وشكرا لكم.
الغذاء جدا مهم بالنسبة إلى المفصل، مفصل الركبة. طريقة المعيشة والجلوس، قد يكون الإنسان ينصاب بمرور الزمن بسبب جلوس الخطأ أو المعيشة الخطأ أو الاستفادة من الدرج.
نعم.
أو الوقوف الطويل، مع أخذ الأهمية الخاصة لوزن الجسم أيضا جدا مؤثر على العظام. والنصيحة الأصلية والخلاصة المهمة هي التمارين الرياضية.
نعم.
لنحافظ على الركبة.
شكرا جزيلا لكم دكتور حيدر صداقة، كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع آلام الركبة أسبابها وعلاجها. شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. أما موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى هو أدوية الأمراض الجلدية، ما لها وما عليها. سنتناول هذا الموضوع مع البروفيسور حائري. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.